ألف تحية لكم مستمعينا الأكارم، والتاسعة والنصف بتوقيت العاصمة طهران ليلا. انتقل إلى الدكتور جمعة العطواني رئيس مركز أفق للتحليل والدراسات السياسية من العراق، ينضم إلينا. دكتور جمعة أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. يعطيك العافية دكتور، شكرا على هذا الحضور. سيدي الكريم، رغم الانتقادات والانتقادات الواسعة للفساد في العراق، إلا أن إجراءات مكافحة الفساد لم تسلم من الانتقاد أيضا، ما تفسيركم دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. التفسير واضح، لأنه في العراق الآن محاربة الفساد لا يوجد فيه معايير واضحة في التعاطي، سواء في اختيار اللجنة الخاصة بمحاربة الفساد أو فيما يخص الأزرع الأساسية التي نهشت في المال العراقي خلال العقد والنصف من التجربة السياسية الجديدة. هناك إشكال على بعض الشخصيات الموجودة في هذه اللجنة. هذه اللجنة فيها شخصيات هي بالأساس كانت أجري معها تحقيقات لأنها متورطة بملفات فسحات. ملفات الفساد فيها حالة من الانحياز، بمعنى اليوم العراق يتعرض إلى هجمة كبيرة من حيتان الفاسدين، سواء في إقليم كردستان، سواء في الحكومات المحلية في المحافظات الغربية أو في الحكومات المحلية في المحافظات الجنوبية. ما وجدنا هذه اللجنة تتحرك أزاء الفساد الحاصل في إقليم كردستان، والمرجعية الدينية أكدت بضرورة محاسبة كبار الفاسدين وفتح ملفات الكبيرة في الفساد وليس الملفات الصغيرة. الملفات الكبيرة ماذا يعني؟ تعني الملفات الكبيرة تعني مثلا هذه شركات الاتصالات التي هي بالتأكيد تمثل مشكلة كبيرة في حجم الفساد الذي يحصل فيها، وعقود جولات التراخيص في قضية الاتصالات، وكذلك ملفات الفساد يعني التهريب الواضح والعلني للنفط من إقليم كردستان. بعض إخواننا في إقليم كردستان تمددوا على محافظات في نينوى، في محافظة نينوى، وقاموا بحفر آبار بشكل عشوائي، ويتم تهريب آلاف السيارات المحملة بالنفط إلى قسد ومنها إلى الكيان الصهيوني دون أن توجد ثمة محاسبة.
نعم.
المناطق الحدودية في إقليم كردستان فيها ملفات فساد هائلة، ما وجدت الحكومة العراقية تتحرك لمحاسبة هؤلاء الفاسدين. وكذلك هنالك صفقات سياسية كبيرة وكبيرة جدا. حركة اللجنة التي شكلها السيد الكاظمي لمحاربة الفساد تحركت بخجالة، يعني تم إلقاء القبض على رئيس هيئة الاستثمار هنا، أو تمت استضافة وزير سابق هناك، ولكن بالنتيجة النهائية دون جدوى. هذا لا يلامس حجم الفساد الموجود في العراق.
طيب.
ولا يلامس الدعوة الواضحة للمرجعية.
طيب دكتور، التعيينات الجديدة التي قام بها الكاظمي انتقدت بشكل واسع من نفس القوى التي تم تعيين شخصياتها، يعني ما الذي يجعل القوى السياسية ترفض تعيين كوادرها بالمناصب الرفيعة؟
هو ابتداء ما رفضت القوى السياسية تعيين كوادرها باستثناء الأخوة في كتلة سائرون تم تعيين شخصية كوكيل لوزارة الداخلية. واعتذر الرجل لأول وهلة، ثم بعد ذلك عاد الآن يمارس منصبه بشكل رسمي كوزير لوزير وكيل لوزير الداخلية. أما القوى الرافضة هي القوى التي لم تشارك في تشكيل الدرجات الوظيفية الخاصة. الاعتراف جاء بناء على ماذا؟ السيد الكاظمي قام بتعيين درجات خاصة لكتل معينة دون غيرها، بمعنى كتلة عراقيون هي التي استأثرت بالمناصب، عراقيون المتمثلة بكتلة الحكمة والنصر وكبار مستشاري السيد الكاظمي، الآن هم لهم الكأس المعلق في هذه المناصب، سواء في هيئة الاستثمار الوطني، سواء في البنك المركزي وإلى غير ذلك. وكذلك القوى السياسية السنية المتفقة والمنسجمة سياسيا مع كتلة عراقيون ككتلة سامي النجيشي وغيره. هذا يمثل ثمة منحة سياسي لبناء دولة عميقة جديدة في جسد المؤسسات الرسمية العراقية، وهذا بالتأكيد يمثل مؤشر خطر كبير في منح بناء المؤسسات على أسس حزبية أو تحالفات سياسية أو كتلوية. هذا هو الذي جعل بعض القوى السياسية ترفض هذه الآلية السعيدة.
نعم. طيب، هل تتفق مع من يقول أن طموحات الكاظمي السياسية هي من تدفعه للتصرف وإدارة الملفات بهذا الشكل الذي يبدو وكأنه يتحدى القوى السياسية؟
السيد الكاظمي، دعني أقولها بصراحة، السيد الكاظمي يتحرك بمشروع سياسي كبير وكبير وخطير في نفس الوقت. لوازم هذا المشروع السياسي أنه لا بد أن يمسك بمفاصل الحكومة والمؤسسات الرسمية حتى يبني دولة عميقة هو مع حلفائه. عندما يبني ويضع شخصيات مرتبطة به شخصيا أو بقوى سياسية متحالفة معه، هذا يعني بالضرورة أنه سوف يدخل الانتخابات ليس بالقدرات المالية الكبيرة والهائلة بحكم وجود هذه الشخصيات على رأس هرم هذه الهيئات المستقلة.
نعم.
وكذلك يدخل الانتخابات وهو لديه ثمة عمق حكومي يكون داعم له في الانتخابات القادمة. هذه هي المعايير التي يتحرك بها السيد الكاظمي، معايير مو كفاءة ونزاعة ومقبولية بقدر ما أن معاييره هو قرب وبعد، قرب هذا الشخص أو بعده من شخص السيد الكاظمي أو من القوى السياسية المتحالفة معه. وإلا السيد الكاظمي ناقش في حكومته كان المطلوب من السيد الكاظمي قضيتيا كما أكدت المرجعية في خطاباتها المتكررة. القضية الأولى هو هيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، والقضية الثانية توفير السيطرة على الأمن وإعادة هيبة الدولة إلى الجهة القانونية. لكن ما الذي حدث بالسيد الكاظمي أن يغير إذا كانوا رؤساء الهيئات السابقة بالوكالة؟ وهي مشكلة. فالسيد الكاظمي غير الوكالة بالوكالة. الآن طيب. الموجودين أيضا يعملون بالوكالة. كان يشترط على أقل تقدير أن يقدم الأسماء لا تنفس النواب للتصويت عليهم. نحن نعاني من مشكلة الوكالة. إذا كان المعيار هو معيار كفاءة، هل لدى السيد الكاظمي معطيات بأن الذين كانوا يشغلون الهيئات المستقلة هم غير كفؤين؟ عند فد معيار لهذه القضية ما في. إذا لن يبقى إلا المعيار السياسي الذي تعاطى معه السيد الكاظمي لأغراض الانتخاب.
طيب دكتور، في سؤالي الأخير أتمنى طبعا الإجابة في دقيقة أو دقيقة ونصف، يعني متى يمكن اعتبار تشكيل النظام السياسي العراقي استقر ولم يعد معرض لاهتزازات بنيوية؟
التشكيل السياسي عندما نريده أن يكون مستقرا ويعمل وفق نمط مؤسساتي لابد أن تكون معطياته معطيات دستورية. بمعنى احنا بالدستور لدينا كل الدرجات الخاصة، ينص الدستور العراقي على أن كل الدرجات الخاصة لابد أن يصوت عليها في مجلس النواب. عندما تنال الشخصيات في الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة ثقة البرلمان العراقي، يصبح هذا المنصب منصب دستوري. لا يتعرض شخص الوزير أو وكيل وزير أو مدير عام أو رئيس هيئة مستقلة إلى الابتزاز من قبل رئيس الحكومة. اليوم رئيس الحكومة مثلا بجرد قدم بإمكانه أن يغير شخص مكان شخص آخر لأن هذا المنصب بالوكالة، يعني بالوكالة يعني غير دستوري. عندما يحظى هذا المنصب بالدستورية لا يستطيع أكبر مسؤول أن يغير هذا المنصب من شخص إلى شخص آخر. لابد أن نعود إلى الدستور.
طيب.
سواء في التعيينات، سواء في إقرار القوانين أو في اتخاذ القرارات التي تمس تلامس هيبة الدولة العراقية وكذلك هيبة مؤسسات الحكومة.
أحسنتم، الشكر والتحية لك الدكتور جمعة العطواني رئيس مركز أفق للتحليل والدراسات السياسية. شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله.
حياكم الله.